لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تروك الإحرام، وأخذنا الأول الصيد البري، والثاني مجامعة النساء، والثالث تقبيل النساء. قال حفظه الله: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه، وإذا لم يخرج منه المني فلا يوعد كفاية التكفير بشات، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شات. وردت الروايات الكثيرة على المنع من الاستمتاع بالنساء في حال الإحرام، حتى وإن كان هذا الاستمتاع بما دون الجماع. فمثلا ورد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، إلى آخر الرواية. إذن ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام المنع عن الاستمتاع بالنساء حتى فيما دون الجماع. الآن اليوم موضوعنا تقبيل النساء. تقبيل النساء تارة يكون بشهوة وتارة لا يكون عن شهوة. المحرم وهو محرم يجي يقبل زوجته بشهوة، وتارة لا يقبلها بدون شهوة. فإذا قبلها بشهوة تارة يمني يخرج منه المني، وتارة لا يخرج منه المني. وإذا قبلها لا عن شهوة هم راح يجي حكمه. فإذا قبلها عن شهوة فأمنى فعليه كفارة بدنه. طبعا الحرمة التكليفية ثابتة، كلامنا الآن على الحرمة وضعية. شخص محرم يقبل أهله عن شهوة فعليه كفارة بدنه إذا خرج منه المني. وأما إذا لم يخرج منه المني فعليه كفارة شات. وأما إذا قبلها لا عن شهوة أيضا وجبت عليه الكفارة، لكن بنحو الاحتياط الوجوبي مو بنحو الفتوى، وكفارته تكون شاط. إذن تقبيل المحرم لزوجته تكليفا يحرم، وأما وضعا انقسم إلى قسمين، تارة يكون التقبيل عن شهوة وتارة لا عن شهوة. إذا كان التقبيل عن شهوة وأمنى، قبل زوجته وأمنى، خرج منه المني، نقول عليك التكفير ببدنه. وإذا قبلها عن شهوة ولم يمني فلا يبعد كفاية التكفير بشات، فكفارته شات. أما لو قبل زوجته لا عن شهوة أيضا تجب عليه الكفارة، ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي، ونوع الكفارة هي شات. قال: لا يجوز، يعني يحرم تكليفا للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك يعني عن شهوة، وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشات. وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوض وهي شات. فنقدر نكتب في حاشية الكتاب عنوان اسم التقبيل: مع الإمناء كفارة بدنه، بدون إمناء كفارة شات. دن اثنينهن لو كان التقبيل عن شهوة. لو كان التقبيل لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي شات. طبعا ماكو فرق بالاستفتاءات، يسأل سماحة السيد سواء كان تقبيل المحرم لزوجته أو تقبيل المحرمة لزوجها، ماكو فرق. فلو قبل المحرم زوجته لا عن شهوة، أو قبلت المحرمة زوجها لا عن شهوة، اثنينهن بيهن كفارة دم وشات على الأحواض. مسألة 227: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوما أن يكفر بدم شات. هسه بالحالة الأولى كان كلامنا عن المحرم، محرم يقبل زوجته، الآن لا، محل أكمل أعمال قبلها وأحل من إحرامه وإجا قبل زوجته المحرمة، نقول له أيضا الأحوط لزوما أن تكفر بدم شات، يحرم عليك تكليفا، ارتكبت حرمة تكليفية، وأما وضعا فعليك التكفير بدم شاة على الأحوط لزوما. قال: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوما أن يكفر بدم شاة. الرابع من تروك الإحرام هو مس النساء. مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمني لزمه كفارة شات. فإن لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه. شخص أثناء الطواف يمس زوجته، تسقط زوجته، يلزمها مثلا أثناء السعي، نجي نقول له ما دام أنت محرم هذا المس مسك لزوجتك عن شهوة لو مو عن شهوة، فإذا كان عن شهوة فعليك كفارة شات. وأما إذا كان مسك لها مو عن شهوة، المرأة ما تقدر مثلا تطوف وهو ماسكها من إيدها، ما تقدر تسعى، أو عادة بعض النساء تسقط مثلا أثناء السعي أثناء الطواف ما تقدر تطوف أو تسعى، فمثلا تقعد بالقاع، يجي هذا المحرم يمد إيده يشيل زوجته من إيده، هذا هم يسمى مس، لكن مس لا عن شهوة. فإذا لو كان المس عن شهوة وجبت عليه الكفارة، ارتكب حرمة تكليفية وعليه كفارة شات. أما إذا كان المس مو عن شهوة فلا شيء عليه، هذا بالنسبة إلى المس. كذلك الحمل، شخص يحمل زوجته يشيلها، ما تقدر تطوف يشيلها، ما تقدر تسعى يشيلها، إذا كان الحمل عن شهوة وجبت عليه كفارة شاة، إذا ما كان عن شهوة فلا شيء عليه. كذلك الضم، شخص يضم زوجته، إذا كان الضم عن شهوة فعليه كفارة شاة، إذا لم يكن عن شهوة فلا شيء عليه. وكذلك لو تكرر اللمس، شخص لمس زوجته بشهوة، قلنا له ارتكبت حرمة تكليفية وعليك كفارة شاة، اجى لمسها مرة ثانية هم نقول له تتكرر عليك الكفارة. لذا يقول لا يجوز، يعني يحرم تكليفا للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمني لزمه كفارة شاة. فقال المصنف أمنى أم لم يمني، إذن المعيار مو على الإمناء، المعيار على الشهوة. فاكتب بحاشية الكتاب أن المعيار في الماس والحمل والضام على الشهوة مو على الإمناء. إذا مس زوجته أو حملها أو ضمها إن كان عن شهوة عليه كفارة شاة، إن لم يكن عن شهوة فلا شيء عليه. لو كان عن شهوة سواء أمنى أم لم يمني ماك فرق، ثبتت عليه الكفارة في المعيار على الشهوة. قال فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه. فلو كانت المحرمة ما تقدر تطوف، يقدر زوجها يساعدها يلزمها من إيدها، لكن لا يكون هذا المس عن شهوة. تقدر هي أيضا، لو صار العكس، الزوج هو عاجز ما يقدر، فهي تمسكه من إيده والطوفة أو اثنينهم يسعون بالمسعى، هم يصير ما بيهش المساعدة، لكن له لا يكون المس والحمل عن شهوة. أيضا نفس الرواية المتقدمة، الإمام عليه السلام يقول لأبي سيار، يقول له ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. الخامس من تروك الإحرام هو النظر إلى المرأة وملاعبتها. شخص ينظر إلى زوجته بشهوة وقد يمني وقد لا يمني، هذا النظر بشهوة قد يستتبع الإمناء وقد لا يستتبع الإمناء. وشخص قد يلاعب زوجته، هذه الملاعبة قد تستتبع الإمناء وقد لا تستتبع الإمناء. فبالنسبة للنظر أيضا نكتب في حاشية الكتاب بالنظر المعيار في وجوب الكفارة هو شهوة زائدا إمناء. فلو نظر إلى زوجته بشهوة وأمنى نقول له عليك كفارة، وكفارتك بدنة، تجب عليك الكفارة على الأحوط وهي بدنة. فالشخص لو نظر المحرم إلى زوجته فأمنى، هم نظر بشهوة وهم أمنى، نقول له وجبت عليك الكفارة على الأحوط وهي بدنة، هاي زائدا الحكم التكليفي بالحرمة. أما لو فقد أحدهما، يعني نظر لها بشهوة وما أمنى، أو نظر لها بغير شهوة فأمنى، قال إذا فقد واحد من دين الاثنين، لو الشهوة لو الإمناء ما عليه كفارة. فقلنا نكتب في النظر المعيار شهوة زائدا إمناء، لو فقد أحدهما لا شيء عليه. هذا بالنسبة إلى النظر. بالملاعبة أيضا نكتب بالحاشية بالملاعبة المعيار على الإمناء. لو لاعب زوجته أر الشخص المحرم وأمنى، نقول له عليك بدنة ومع العجز شاة، ارتكبت حرمة تكليفية وكون تكفر ببدنة، وإذا عجزت عنها تكفر بشاة. قال لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنه ومع العجز شات. هنا أجي يتكلم عن الملاعبة. وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للإمناء، بل مطلقا على الأحوط الأولى. قال إذا كان النظر بالنسبة للنظر يحدث بعده الإمناء عليه أن يجتنبه، بل حتى إذا ما كان مستتبع للإمناء أما الأحوط الأولى يجتنب هذا النظر. شخص ينظر إلى زوجته بشهوة، تارة يمني يستتبع الإمناء هذا النظر، نقول له يجب عليك أن تجتنب هذا النظر. أما ينظر إليه بشهوة ولا يستتبع الإمناء، نقول له هذا الأحوط الأولى تركه، الأحوط الأولى تجتنب عن النظر إليها حتى إذا لم يكن مستتبعا للإمناء. زين، إذا نظر له، قال ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنه. إذن أصل الكفارة، أصل ثبوت الكفارة بالاحتياط، فيقول وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوبا، نوعها شنو؟ بدنه. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمني أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه. فهنا إذا فقد وحدة من عدهن، لو الشهوة لو الإمناء، ما عليه كفارة. مسألة 230، إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له. هسه بالمسألة السابقة مسألة 229 كان كلامنا في نظر المحرم إلى أهله، إلى زوجته. هسه هنا يتكلم عن نظر المحرم نظرة محرمة إلى غير أهله. شخص محرم ينظر إلى امرأة أجنبية، تارة هذا النظر يستتبع الإمناء ورا يجي إمناء، وتارة لا يستتبعه الإمناء. شخص ينظر إلى امرأة أجنبية نظرة محرمة، تارة يمني بهذا النظر وتارة لا يمني، فإذا ما أمنى ما عليه كفارة، فقط ارتكب حرمة تكليفية بالنظر المحرم. أما إذا أمنى تجب عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. زين، شنو نوعها؟ قال نجي نقسم هكذا ورد في الروايات، نشوف هذا الشخص حاله، غني لو متوسط لو فقير، إن كان ميسور الحال الأحوط وجوبا أن يكفر ببدنه، وإن كان متوسط الحال هم الأحوط وجوبا بالاحتياط الوجوبي أن يكفر ببقرة. أما الفقير فقال الفقير تجزئه الشات يكفر بشات، فالفقير يكفر بشات بنحو الفتوى، والغني يكفر ببدنه بنحو الاحتياط الوجوبي، والمتوسط أيضا يكفر، الغني يكفر ببدنه بنحو الاحتياط الوجوبي، والمتوسط يكفر ببقره بنحو الاحتياط الوجوبي، فقط الفقير يكفر بشات بنحو الفتوى. لذا يقول إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له، فإن لم يمني فلا كفار عليه، فقط ارتكب حرمة تكليفية، حرمة وضعية ما عليه. وإن أمنى وجبت عليه الكفارة. هسه شنو سيدنا نوع الكفارة؟ قال والأحوط وجوبا إن كان موسرا أن يكفر ببدنه، حالته ميسورة أحوط وجوبا أن يكفر ببدنه، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، هذه هم بنحو الاحتياط الوجوبي. الواو عاطفة تعطف الجملة على ما قبلها، ما قبلها الأحوط وجوبا إن كان موسرا أن يكفر ببدنه، الواو عاطفة، وإن كان متوسط الحال هم الأحوط وجوبا أن يكفر ببقرة. وأما الفقير إجا عندنا كلام جديد هنا بنحو الفتوى، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهار. مسألة 231، يجوز استمتاع المحرم مع زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الاستمتاع منها مطلقا. قلنا هذا الشخص المحرم يحرم عليه عدة أمور، من ضمنها الاستمتاع بالنساء. الاستمتاع تكلمنا عن الجماع وعن التخبيل، عن المس والضم والملاعبة والنظر. زين، هنا شخص يستمتع مع زوجته بالكلام، يستمتع مع زوجته بالكلام لا بالفعل، يتحدث إليها ويجالسها فقط في الكلام، يستمتع مع زوجته، حرام عليه ذلك؟ لو لا، قال سماحة السيد يجوز، لكن رعاية الاحتياط أولى. الأحوط الاستحباب، أحوط استحبابا يترك الاستمتاع منها مطلقا، حتى بمثل هذا، حتى بمثل الكلام والمجالسة لا يستمتع مع زوجته. قال يجوز استمتاع المحرم مع زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الاستمتاع منها مطلقا. السادس من تروك الإحرام الاستمناء، مسألة 232، الاستمناء على أقسام. الاستمناء وهو طلب استدعاء المني، هذا الرجل المحرم أو المرأة المحرمة يفعل فعل، هذا الفعل يؤدي إلى إنزال المني، يسمى استمناء. الرجل يستمني والمرأة تستمني، هذا يكون على ثلاثة أقسام. تارة يكون الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو بغيرها، وتارة يكون لا، بتقبيل الزوجة، شخص يقبل زوجته ويخرج منه المني، ينظر إليها ويخرج منه المني، يلاعبها ويخرج منه المني. وتارة يكون لا، بالاستماع إلى حديث المرأة، يستمع حديثها أو نعتها أو بالخيال يتخيل المرأة الجميلة فيخرج منه المني. هاي عندنا ثلاث أنواع للاستمناء، ثلاث أقسام. فيقول حفظه الله مسألة 232، الاستمناء على أقسام. القسم الأول، الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا. فلو استمنى كذلك في إحرام الحاج قبل الوقوف في المزدلفة وجبت عليه الكفارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل. ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوبا. شخص محرم يستمني بدلك عضوه التناسلي، أولا من ناحية الحرمة التكليفية هو حرام تكليفا، ورد في بعض الأحاديث روية عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، واحد من عندهم ذكر وناكح يده إلى أن يتوب، هذا الشخص الذي ينكح يده قال هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه يوم القيامة إلى أن يتوب. فهذا الشخص بالإحرام لو فعل هذا الفعل واستمنى، نقول له أولا أنت ارتكبت حرمة تكليفية، ثانيا هذا استمناءك لو كان في إحرام الحج حكمه حكم الجمعة، كأنه جامعت أنت نفس الكلام اللي تقدم عندنا في الجمعة بالحج يأتي في الاستمناء في إحرام الحج. وكذلك لو فعلت هذا الفعل في إحرام العمرة المفردة كذلك على الأحوط وجوبا تترتب عليك أفعال الجماع في العمرة المفردة. فإحنا مرعدنا سابقا قلنا لو جامع الشخص في إحرام الحج قبل الوقوف في المزدلفة تجب عليه الكفارة، وقلنا كفارته بدنه ومع العز عن هاشات، ويجب عليه أنه يتمم بالحج ويعيده في العام القادم. وكذلك لو جامع الشخص امرأته في إحرام العمرة المفردة نقول له إذا كان قبل السعي تبطل عمرتك، وواجب عليك تقيم في مكة إلى شهر آخر ثم تخرج لأحد المواقيت وتحرم منها، ولا يجزئك الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوبا، والأحوط وجوبا تتمم العمرة الفاسدة أيضا. هذا كله تقدم. هنا يقول لو استمنى الشخص في إحرام الحج عليه حكم الجماع كأنه جامع مو استمنى في الحج، نفس الأحكام تترتب عليه. وكذلك على الأحوط وجوبا لو كان في إحرام العمرة المفردة تترتب عليه أحكام الجماع في العمرة المفردة. لذا يقول الأول الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، مو إلا باليد، وهو حرام مطلقا، وحكمه في الحج حكم الجماع. بعد وكذا يعني هم حكمه حكم الجماع في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا. فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة إجا يذكرنا بما مر علينا من أحكام الجماع في الحج وفي العمرة. قال فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة. بعد ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل. ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوبا. فإذن الشخص لو استمنى بدلك عضوه التناسلي لو كان في الحج حكمه حكم الجماع في الحج بنحو الفتوى، لو كان الاستمناء في العمرة نقول له حكمه حكم الجماع في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا. الثاني، القسم الثاني من أقسام الاستمناء، لا الشخص هنا ما يدلك العضو مال التناسلي، لا يقبل زوجته فيخرج منه المني، يمسها يلاعبها ينظر لها نظرة بشهوة، قال هذا حكمه ما تقدم. تقدم عندنا الشخص لو قبل زوجته وأمنا شنو حكمه؟ احنا قلنا لو قبل زوجته وأمنا يحرم عليه تكليفا وعليه كفارة بدنه. هنا هم الشخص لو قبل زوجته وخرج منه المني نقول له عليه كفارة بدنه. وتقدم عندنا حكم المس، قلنا لو مس زوجته عن شهوة أمنا أو لم يمني شنو عليه؟ قلنا عليه كفارة شات. هم هنا لو الشخص استمنى بمس الزوجة نقول له عليه كفارة شات. تقدم عندنا حكم الملاعبة، قلنا الملاعبة مع الإمناء عليه كفارة بدنة ومع العجز شات. قال هنا كذلك لو اجى هذا الشخص لاعب زوجته وأمنى هم نقول له عليك كفارة بدنة ومع العجز شات. كذلك تقدم عندنا حكم النظر، قلنا النظر لو كان عن شهوة وإمناء عليه كفارة بدنة، لو نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى عليه الكفارة. مرعدنا في الخامس من تروك الإحرام وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة. يقول هنا لو نظر إلى أهله وأمنى بمجرد النظر أمنى، نقول له عليك كفارة بدنة. لذا يقول الثاني الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. الثالث من أقسام الاستمناء الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها بالخيال أو ما شاكل ذلك. شخص بمجرد سماع صوت المرأة وحديثها يمني، أو شخص قاعدين يوصفون يم امرأة، هذه شخص محرم طبعا، هذه هند، واحد قاعد يسولف له يقول له هذه هند طويلة وبيضاء وشقراء وكذا، هذا الشخص من الوصف من النعت أمنا أو لا؟ هو يتخيل امرأة جميلة كذا، فيمني من استماعه لحديث المرأة أو من وصفها أو من الخيال، من خياله قال هذا حرمة وضعية ما بي، فقط حرمة تكليفية، فقط حرمة تكليفية. فقال الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها بالخيال أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه. فإذن فقط حرمة تكليفية، حرمة وضعية ما عليه. السابع من تروك الإحرام وهو عقد النكاح، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.